بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم نحن في النسخ وفي الناسخ والمنسوخ، واليوم بحثنا في الأشياء التي لا يصح النسخ بها. مر معنا سابقا أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكونا نصين، كتابا أو سنة. أما الإجماع والقياس وغيره من الأدلة فإنه لا يصلح أن يكون ناسخا، وطبعا لا يكون منسوخا، إذا عرض النص عمل بالنص. نعم، إذا الإشكال أنه لا يكون ناسخا. فإذا مرت معنا عبارة في الكتب وهذا النص منسوخ بالإجماع، هنا نقول ليس الناسخ هو الإجماع، لكن هذه العبارة تدل على معنيين: أولا أن هذا النص منسوخ وقد أجمعت الأمة على أنه منسوخ، هذا شيء. والشيء الثاني أن هذا النص لما نقول منسوخ بالإجماع أي أن الناسخ موجود وهو مستند الإجماع، هو الدليل الذي بني عليه الإجماع، لكننا استغنينا بذكر الإجماع عن ذكر سنده، استغنينا بذكر الإجماع عن ذكر السند. وهذا مر معنا أخواننا، وقلنا الإجماع إذا انعقد يكتفى بنقل الإجماع عن ذكر سنده الذي هو دليله. نعم.
مسألة: الإجماع لا ينسخ. الإجماع لا ينسخ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي.
نعم، والإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. في حياته ما في إجماع، في حياة أخوانا ما في إجماع، لأنهم إذا أجمعوا ووافقهم رسول الله فالعبرة بكلامه، وإن خالفهم رسول الله إذن لم ينعقد إجماع من جهة، والعبرة أيضا بكلامه. لذلك الإجماع في حياته لا عبرة به. لذلك لما سئل معاذ بن جبل كيف تقضي، قال أقضي بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم أجتهد، وما ذكر الإجماع. لماذا؟ لأنه في حياة رسول الله ليس هناك إجماع. نعم.
وما نسخ بالإجماع فالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة.
تمام. يعني عندما نقول نص منسوخ بالإجماع أي أن هناك نصا من سنة عن حديث أو ما شابه ذلك كانت في عهد رسول الله هي مستند الإجماع الذي انعقد عليه الإجماع.
أما السنة فينسخ المتواتر منها، فينسخ المتواتر منها بالمتواتر والآحاد بالآحاد. أما نسخ المتواتر منها بالآحاد، أما السنة من كتاب أو سنة.
في نسخة مسألة.
أيوة، مسألة
نسخ
المتواتر بالآحاد. نعم، صار كلام مسألة جديدة الآن صار. نعم.
أما السنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر.
ما هي الآن مسألة؟ مسألة الماضية لا ينسخ بالإجماع. الآن النص المتواتر سواء كان كتابا أو سنة هل ينسخ بالآحاد؟ هي المسألة. الجواب لا. نعم. أين السنة؟
أما السنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر.
هذا ما في إشكال.
والآحاد بالآحاد.
شوفوا أخوانا، يعني العلماء منهم الإمام الغزالي عندما يبدأ يعني يفصل مسألة يضع لها تمهيدا حتى يبين لك موضع المسألة. المتواتر بالمتواتر ما في إشكال، والآحاد بالآحاد ما في إشكال، أما الإشكال وين؟ نسخ المتواتر بالآحاد. نعم.
أما نسخ المتواتر منها بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعا وجوازه عقلا، فقال قوم وقع ذلك سمعا.
طبعا إذا قلنا وقع سمعا معناها جائز عقلا على قول هاد، دائما الوقوع أقوى أدلة الجواز. نعم.
فإن أهل مسجد قباء قباء تحولوا إلى الكعبة بقول واحد أخبرهم.
وكانت السنة المتواترة ما هي؟ استقبال بيت المقدس.
وكان ذلك ثابتا بطريق قاطع فقبلوا نسخه عن الواحد. والمختار جواز ذلك عقلا لو تعبد به ووقوعه سمعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قصة قباء، وبدليل أنه كان ينفذ آحاد الولاة أو
ينفذ آحاد
الولاة إلى الأطراف، وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعا، ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلف، والعمل بخبر الواحد
فلا ذاهب
إلى تجويزه من السلف والخلف.
يعني بعد وفاة رسول الله نسخ المتواتر بالآحاد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والعمل بخبر الواحد تلقي من الصحابة، وذلك فيما لا يرفع قاطعا، بل ذهب الخوارج إلى منع نسخه.
ما فهمنا.
والعمل بخبر الواحد تلقي من الصحابة، وذلك فيما لا يرفع
قاطعا، يعني دليلا قاطعا، يعني نعمل بخبر الآحاد بشرط أن لا يكون ناسخا لدليل قطعي متواتر. نعم.
بل ذهب الخوارج إلى منع نسخ القرآن بالخبر المتواتر، حتى أنهم قالوا رجم ماعز وإن كان متواترا لا يصلح لنسخ القرآن. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز نسخ القرآن بالسنة وإن تواترت، وليس ذلك بمحال، لأنه يصح أن يقال تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد في زمان نزول الوحي وحرمنا ذلك بعده. فإن قيل كيف يجوز ذلك عقلا وهو رفع القاطع بالظن، وأما حديث قباء فلعلهم ضم إليه من القرائن ما أورث العلم.
إذن هنا يناقش القول أولا بشبهة عقلية، أولا كيف ينسخ القطعي بالظني، هي أولا المتواتر قطعي والآحاد ظني. الشيء الثاني الدليل أو اعتمادكم على مسألة قباء هذا فيه احتمال أنه ما يكون واحد أو يكون معه قرائن دلت على صدقه. نعم.
قلنا تقدير قرائن معرفة توجب إبطال أخبار الآحاد وحمل عمل الصحابة على المعرفة بالقرائن، ولا سبيل
توجب
إبطال أخبار الآحاد وحمل.
ليش أخواننا صار كل خبر آحاد بدنا نعمل فيه بلك بركي في قرائن ادعاء وجود قرينة لم تنقل هذا شبهة وهذا احتمال غير ناشئ عن دليل، لذلك لم يعتبر.
وحمل عمل الصحابة على المعرفة بالقرائن ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل. وأما قولهم إنه رفع للقاطع بالظن فباطل، إذ لو كان كذلك لقطعنا بكذب الناقل ولسنا نقطع به بل نجوز صدقه، وإنما هو مقطوع به بشرط ألا يرد خبرا نسخه كما أن البراءة الأصلية مقطوع بها.
يعني الآن إخواننا الخبر الآحاد إذا لم نعمل به يعني الآن معناها الآن نكذب من الناقل، نكذب الناقل. يعني إذا كان الآن هلا قلنا لا ينسخ، نحن نقول إذا ما هو قد يكون كاذبا، ونحن خبر الآحاد نقول دلالته ظنية لا نجزم فيها بصدقه ولا نجزم أيضا بكذبه، وإنما نقول رجحان صدقه مع احتمال خطئه. نعم.
كما أن البراءة الأصلية،
البراءة الأصلية هي الحكم الذي كان ثابتا سابقا، نعم هي قطعية، ومع ذلك تبطل هذه البراءة الأصلية بماذا؟ بخبر ظني أو بدليل ظني. نعم.
مقطوع بها وترتفع بخبر الواحد،
لذلك المتواتر أيضا مقطوع به ويصح أن ينسخ بخبر الواحد. يعني الإمام الغزالي إخوانا هنا يعني يرجح مذهب الذين جوزوا نسخ المتواتر بالآحاد. طبعا غير علماء منهم الحنفية قالوا لا، لا ينسخ القطعي بالظني. نعم.
لأنها تفيد القطع بشرط عدم خبر الواحد، فإن قيل بما تنكرون على من يقطع بكونه كاذبا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشاع الحكمة، فلو ثبت نسخه للزمه الإشاعة. قلنا ولم يستحيل أن
ولم يستحيل أو ولم يستحيل أحسن.
ولم يستحيل، قلنا ولم يستحيل أن يشيع الحكم ويكل النسخ ويكل نعم
يشيع النسخ يشيع الحكم الأول يعني
ولما يستحيل أن يشيع الحكم ويكل النسخ إلى الآحاد كما يشيع العموم ويكل التخصيص إلى المخصص.
لأن شو قال أخواننا إشكال إن لو يعني جاز نسخه كان يجب عليه أن يشيع الآحاد الناسخة كما أشاع المتواتر المنسوخة. قال لك لا، ليش؟ ممكن أنا يعني لما يستحيل ذلك؟ هذا غير مستحيل. ما هو غير مستحيل؟ أن يشيع المتواتر القطعية وأن يكل الناسخ الآحاد إلى الناس. نعم. كما أنه قد يأتي النص العام ثم المتواتر وأن يوكل تخصيصه إلى الآحاد، فهنا شبه التخصيص بالآحاد للمتواتر كنسخه، فكما أنه يخصص المتواتر بالآحاد كذلك ينسخ المتواتر أيضا بالآحاد. نعم.
مسألة عدم جواز نسخ المتواتر بالقياس.
إذا هنا أول شيء ذكرنا نسخ الإجماع، النسخ بالإجماع، مسألة نسخ المتواتر بالآحاد، الآن مسألة نسخ النص بالقياس، هل يصلح القياس أن يكون ناسخا؟ طبعا الجواب لا.
لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على اختلاف مراتبه، جليا كان أو خفيا.
القياس يعني
هذا ما قطع به الجمهور إلا شذوذا منهم قالوا ما جاز التخصيص به جاز النسخ به.
طالما أن القياس يصح أن يخصص به عام إذن يصح أن ينسخ به، طالما أن القياس صلح أن يكون مخصصا إذن يصلح أن يكون ناسخا،
وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد، فالتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ.
تمام. يعني يمكن أن يخصص بالعقل لكن يمكن أن ينسخ بالعقل؟ الجواب لا. يعني أنا أقول العقل يقتضي نسخ هذا النص، لا، لكن نقول العقل يخصص هذا النص، هذا النص ممكن، العام يخص بالعقل ولا ينسخ النص بالعقل. وكذلك الإجماع يصلح أن يكون مخصصا ولا يصلح أن يكون ناسخا. وكذلك خبر الآحاد أيضا يصلح أن يكون مخصصا ولا يصلح أن يكون ناسخا، طبعا على تفصيل مر معنا سابقا.
ثم كيف يتساءل
أنه لا يصح الآحاد معي؟ وهو منقول
بخبر الواحد
وبخبر وهو منقول بالعقل والإجماع
وبخبر الواحد.
يعني هنا كأن الغزالي يعني عم يقرر هنا بناء على ذلك أنه عدم جواز نسخ النص بالآحاد، مع أنه فوق كان عم يقرر جواز ذلك، أما هون اعتمده ليه؟ اعتمده ليكون دليلا في هذه المسألة. نعم.
ثم كيف يتساويان والتخصيص بيان؟
يعني كيف تسوي بين التخصيص وبين النسخ، مع أن التخصيص هو بيان للعام، أنه هذا غير مراد بالعام أو هذا مراد بالعام. يعني ما المراد بالعام؟ التخصيص يبين المراد بالعام، أما الناسخ إبطال للعام. وفرق بين البيان وبين الإبطال. أنا عندما أخصص العام أبين الأفراد التي تدخل فيه، أما عندما أنسخه أنا أبطله بالكلية. لذلك فرق بين التخصيص وبين النسخ.
والنسخ رفع والبيان تقرير والرفع إبطال. وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز النسخ بالقياس الجلي، ونحن نقول لفظ الجلي مبهم.
شو يعني قياس جلي؟ لأن الجلي يطلق على أنواع من القياس. نعم.
فإن أرادوا المقطوع به فهو صحيح، وأما المظنون فلا.
نعم.
وما يتوهم القطع به على ثلاث مراتب. الأولى ما يجري مجرى النص وأوضح منه قط وأوضح منه، كقوله تعالى فلا تقل
ما يجري مجرى النص،
مجرى النص
وأوضح منه،
وأوضح منه كقوله تعالى فلا تقل لهما أف.
أو في نقرأها ما يجري مجرى النص وأوضح من النص، وهذا لي بذكره أخواننا بمفهوم الموافقة، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. نعم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هنا النص في الأكل. طيب وإتلاف مال اليتيم شو نسمي هذا؟ هذا مثله، هذا مثله، جرى المسكوت عنه وهو الإتلاف لمال اليتيم، جرى مجرى إيش؟ مجرى المنطوق به وهو الأكل، هذا مساوي له. أما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نقول جاء النص على التأفيف ولم يذكر الضرر في النص، لكنه أولى بالتحريم من التأفيف، فهنا المسكوت عنه أوضح من المنطوق به في التحريم. نعم. هذا كل شيء نسميه، هذا يسميه بعض الشافعية قياسا جليا، قياسا جليا، ويعبر عنه البعض بمفهوم الموافقة، وعند الحنفية يسموه دلالة النص. نعم.
فإن تحريم الضرب مدرك منه قطعا، فلو كان ورد نص بإباحة الضرب لكان هذا ناسخا، لأنه أظهر من المنطوق به.
يعني الآن لو جاء نص مثلا يبيح الضربة ثم ربي قال فلا تقل لهما أفين، نقول تعتبر هذه الآية ناسخة لذاك النص المقدر. نعم. بإيش؟ مع أنه ما ذكر فيها الضرب، قال ينسخ مفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه وهو الضرب أولى من المنصوص بالحكم، صار أقوى من النص. نعم.
وفي درجته قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
فمن عمل عملا عظيما أولى أن يراه. ما هيك؟ إذا كان الذرة يراها كيف العمل الكبير أولى أن يراه؟
في أن ما هو فوق الذرة كذلك، وكذلك قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث،
يعني ولأبيه الباقي. في حاجة أن تفصل المسألة؟ واضح.
في أن للأبي الثلثين.
طب ما في نص بالآية هي لك عم يقول لك ورثه أبواه، كم وارث في عنا؟ اثنين، أم وأب. طيب فلأمه الثلث شو معناها؟ لمين الباقي؟ لكان للأب، ما في عندك إلا وارثين أب وأم. فنقول هنا المسكوت عنه وهو نصيب الأب معلوم قطعا من الآية مع أنه لم يذكر، فالمسكوت عنه هنا معلوم قطعا. نعم.
الرتبة الثانية، لو ورد نص بأن العتق لا يسري في الأمة ثم ورد قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي.
طيب هنا الآن عبد ذكر، طيب والأمة قال تنسخ أيضا، ينسخ الحكم فيها.
لقضينا بسراية عتق الأمة قياسا على العبد لأنه مقطوع به.
نعم.
إذ علم قطعا قسم الشارع إلى المملوك لكونه مملوكا. الرتبة الثالثة،
هنا لم يكن الحكم خاصا بالعبد لأنه ذكر بل لأنه مملوك، وهذا المعنى يشمل الذكر والأنثى، فبهذا الاعتبار صار المسكوت عنه وهو حكم الأمة نعم ناسخا لحكم الأمة المتقدم.
الرتبة الثالثة، أن يرد النص مثلا بإباحة النبيذ ثم يقول الشارع حرمت الخمر بشدتها فينسخ إباحة النبيذ بقياسه على الخمر إن تعبدنا بالقياس. وقال قوم وإن لم نتعبد بالقياس نسخنا أيضا، إذ لا فرق بين قوله حرمت كل منتبذ وبين قوله
كل منتبذ ما
كل منتبذ
كل شراب منتبذ
وبين قوله حرمت الخمر بشدتها، ولذلك أقر النظام بالعلة
النظام
ولذلك أقر النظام بالعلة المنصوصة وإن كان منكرا لأصل القياس.
إبراهيم النظام هذا معتزلي، هذا كان ينكر القياس ويقول ليس هناك داعي للقياس. نعم. طب أنت الآن كيف تقرر العلة المنصوص عليها مع أنك تنكر القياس؟ نعم.
ولنبين أنه إن لم نتعبد بالقياس فقوله حرمت الخمر عليكم لشدتها ليس قاطعا في تحريم النبيذ، بل يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة، كما تكون العلة في الرجم زنا المحصن خاصة والمقصود أن القاطع لا يرفع بالظن بل بالقاطع، فإن قيل استحالة رفعه بالمظنون عقلي أو سمعي قلنا الصحيح أنه سمعي ولا يستحيل عقلا، أن يقال تعبدناكم بنسخ النص بالقياس على نص آخر. نعم، يستحيل أن نتعبد بنسخ النص بقياس مستنبط من عين ذلك النص، لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير هو مناقضا لنفسه.
يصير إخوانا هو الأصل المقيس عليه، يكون هو الناسخ يكون هو المنسوخ، ما بيصير. كيف ينسخ الأصل بعلة في الفرع؟ هذا لا يصح، يعني القياس على الناسخ يقتضي نسخه،
فيكون واجب العمل به وساقط العمل به
في وقت واحد، من حيث أنه أصل يجب العمل به، ومن حيث أنه منسوخ بالفرع بعلة الفرع لا يجب العمل به، فصار تناقضا. كيف يجب ولا يجب؟
فإن قيل فما الدليل على امتناعه سمعا؟ قلنا يدل عليه الإجماع على بطلان كل قياس مخالف للنص، وقول سيدنا معاذ رضي الله عنه أجتهد رأيي،
هذا امتقاه بعد الاستنفاذ الحكم من النص كتابا وسنة،
بعد فقد النص وتزكية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم له، وإجماع الصحابة على ترك القياس بأخبار الآحاد، فكيف بالنص القاطع المتواتر؟ واشتهار قولهم عند سماع خبر الواحد لولا هذا لقضينا برأينا، ولأن دلالة النص قاطع في المنصوص، ودلالة الأصل على الفرع مضمون، فكيف يترك الأقوى بالأضعاف؟ وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص. فإن قيل إذا تناقض قاطعان وأشكل المتأخر فهل يثبت تأخر أحدهما بقول الواحد حتى يكون هو الناسخ؟ قلنا يحتمل أن يقال ذلك، لأنه إذا ثبت الإحصان بقول اثنين مع أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة دل على أنه لا يحتاط للشرط بما يحتاط به للمشروط.
يعني الرجم بده أربع شهود، الزنا أخوانه بده أربع شهود، يثبت الزنا بأربع شهود. طيب والرجم بده يكون محصن، الإحصان بماذا يثبت؟ بشاهدين. طيب كيف أثبتتم الزنا بأربع شهود والرجم والإحصان بشاهدين؟ قال لأن الزنا هو أصل الجريمة، والإحصان شرط للرجم، ويراعى في الأصل ما لا يراعى في الشرط، الشرط يكتفى فيه بشاهدين إن هذا تبع، أما الأصل هو الزنا يلاحظ فيه أربع شهود لأنه أصل العمل.
ويحتمل أن يقال النسخ إذا كان بالتأخير والمنسوخ قاطع فلا يكفي فيه قول الواحد، فهذا في محل الاجتهاد، والأظهر قبوله لأن أحد النصين منسوخ قطعا، فإنما هذا مطلوب قبوله للتعيين. مسألة، هل ينسخ الحكم بقول الصحابي؟ لا ينسخ حكم بقول الصحابي، نسخ حكم كذا ما لم يقل.
لا
ينسخ حكم
بقول الصحابي،
بقول الصحابي
نسخ حكم كذا.
نسخ حكم كذا،
هي قال الصحابي يعني.
نسخ حكم كذا ما لم يقل. سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول نسخت حكم كذا.
يعني قول الصحابي نسخ حكم كذا لا يكفي للنسخ، بل لا بد أن يصرح ويقول عن الرسول أن نسخت حكم كذا، يعني يضيف النسخ إلى الرسول تبارك عليه وليس إلى كلام الصحابي.
فإذا قال ذلك نظر في الحكم،
نظر
في الحكم. فإذا قال ذلك نظر في الحكم، إن كان ثابتا بخبر الواحد صار منسوخا بقوله، وإن كان قاطعا فلا. أما قوله نسخ حكم كذا فلا يقبل قطعا، فلعله ظن ما ليس ينسخ نسخا، فقد ظن قوم أن الزيادة على النص نسخ، وكذلك في مسائل. وقال قوم إن ذكر لنا ما هو الناسخ عنده، إن ذكر لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلده لكن نظرنا فيه، وإن أطلق فنحمله على أنه لم يطلق إلا عن معرفة قطعية، وهذا فاسد. بل الصحيح أنه إن ذكر الناسخ تأملنا فيه وقضينا برأينا، وإن لم يذكر لم نقلده وجوزنا أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به. هذا ما ذكره القاضي رحمه الله. والأصح عندنا أن نقبل كقول الصحابي أمر بكذا ونهي عن كذا،
أمر بكذا
ونهى عن كذا
عن الرسول المبارك عليه
صلى الله عليه وسلم، كقول الصحابي أمر بكذا ونهى عن كذا، فإن ذلك يقبل كما سنذكره في كتاب الأخبار، ولا فرق بين اللفظين. فإن قيل قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحلت له النساء اللاتي حضرن عليه، بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك.
إذا السيدة عائشة تدعي نسخا في الآية، أحل له ذلك بعدما كان ممنوعا عنه،
فقبل ذلك منها. قلنا ليس ذلك مرضيا عندنا، ومن قبل فإنما قبل ذلك للدليل الناسخ ورآه صالحا للنسخ ولم يقلد مذهبها.
إذا معنى مو نسخه بقولها، نسخه بالدليل الذي اعتمدته هي في النسخ وكان مقبولا عنده.
خاتمة الكتاب
نقف إن شاء الله. الحمد لله.